لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، وحياكم الله في هذا اللقاء المباشر المتجدد من برنامجكم اليومي يسألونك، والذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي تردنا والتي ستظهر أرقام الهواتف تباعا على الشاشة. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور رياض بن محمد المسيميلي، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياك الله فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، حتى تتهيأ لنا اتصالات الإخوة المشاهدين، اليوم بدأت الأجازة الصيفية، وكثير من الناس سواء من الطلاب وغيرهم يستغلون هذه الإجازة في اللهو واللعب والسهر وغير ذلك من الأمور، فيجعلونها لذلك فقط، فما هو توجيهكم فضيلة الشيخ في ذلك، وما هي المجالات الشرعية التي يمكن أن يستغلها المرء في هذه الإجازة الصيفية الطويلة؟ بارك الله تعالى فيكم.
بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن استثمار الوقت من أهم ما ينبغي على المسلم، لأن المسلم في هذه الحياة مستخلف لسنوات معدودة أو أيام معدودة، وهو في ساحة سباق إلى الله عز وجل. فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، ومنحهم هذه الأعمار التي لا يدرون متى تنتهي ليستثمروها فيما ينفعهم لا فيما يضرهم. والحقيقة أن المسلم الجاد لا يوجد في حياته إجازة ولا يوجد في حياته فراغ، لأن المسلم ينبغي أن يستثمر كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة من وقته فيما يعود به عليه بالنفع. فطبعا الناس يتفاوتون، لا يمكن أن نوجه الجميع إلى طلب العلم مثلا، ولا حتى نقول إلى نوافل العبادات، ولكن كل بحسبه، كل ميسر لما خلق له. فمن كان فيه قدرة وقوة وجلد على طلب العلم فهذا هو الواجب في حقه، وهذا هو المستحب في حقه، أن يشرع في وضع برنامج جيد مدروس في طلب العلم حتى ينتفع من هذه الإجازة ومن غيرها، ويكون نفسه ويستطيع أن يخطو خطوات قوية وجادة في طلب العلم. ومن كان لديه قدرة على وجلد على نوافل العبادات فهذا الميدان فسيح، فيمكن أن يسابق في العبادات وفي نوافل العبادات، ويستغل كل فرصة ممكنة للتقرب إلى الله عز وجل. أما إن كان ليس من النوع الأول ولا من الثاني فله أن ينشغل ببعض المباحات، لكن لا ينبغي الإسراف فيها، لأن الإسراف في هذه المباحات قد يفضي به إلى موت القلب والعياذ بالله. فالمسلم مهما كان ضعيفا عن طلب العلم أو حتى عن العبادة أو غيرها، فلا يعني ذلك أن يبالغ في المباحات لدرجة ربما أدت به إلى الوقوع في المحرمات. فأنت أشرت قبل قليل إلى قضية السهر، فأنا أدرك جيدا أن الكثير من الشباب يسهرون إلى ساعات متأخرة من الليل، ربما طلع عليهم الفجر وهم لا زالوا في سهرهم وفي سمرهم وفي لعبهم وعبثهم إلى آخره.
ربما ينام قبل الفجر ولا يصلي.
ربما ينام قبل الفجر، أو حتى لو صلى الفجر ينام بعدها، من المؤكد أنه لن يستيقظ قبل فوات الظهر وربما العصر، وهذا رأينا منه الكثير جدا ومشاهد ولا ينكره أحد. فالواجب على أهل العلم وعلى أهل التربية والمهتمون بهذه الجوانب أن يوجهوا الناس في كل فرصة، في خطب الجمعة مثلا، في كلمات في المساجد، في الندوات، في المحاضرات، في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مهما وجدوا إلى ذلك سبيلا، وجهوا هؤلاء الناس إلى الاقتصاد في قضية تناول هذه المباحات، حتى لا تتحول المباحات بسبب الإسراف فيها والتهاون في شأنها إلى المحرمات. هذا إذا يعني قطعنا وجزمنا بأن ما يفعله هؤلاء هو من قبيل المباح فقط، مع أن يعني أظن أن الكثير من هؤلاء لا تخلو جلساته خاصة في الاستراحات وفي التجمعات لا تخلو من مشاهدة على الأقل هذه الفضائيات وبما فيها من الإسفاف الخلقي المهين. فأنا أدعو الجميع إلى أن يعني يهتموا بهذا الجانب ويلوه العناية الكافية ويوجهوا من تحت أيديهم، الأب في بيته والإمام المسجد في مسجده، وحتى عيال الأحياء وعيال الحارات ينبغي أن ينبهوا أولادهم وأولاد جيرانهم إلى ضرورة العناية بأوقاتهم حتى لا يؤول بهم الأمر إلى المحرم أو ما يقاربه، والله أعلم.
بالنسبة فضيلة الشيخ للسفر خارج هذه البلاد للسياحة وغيرها، هل لكم توجيه في ذلك؟
لا شك أنا لي كتابات متعددة في قضية السفر، ويعني ذكرت في بعض هذه الكتابات والبحوث المصغرة حرمة السفر إلى بلاد الكفر خاصة إذا كانت للسياحة. فأهل العلم يعني وضعوا شروطا للسفر إلى البلاد الخارجية حتى لو كانت في أمر مباح كطلب العلم مثلا أو استطباب أو الاستشفاء إلى آخره، يعني وضعوا شرطين: أن لا يكون الإنسان يعني في دينه ضعف فيقع في الشبهات، في دينه ضعف فيقع في بعض الشهوات، أو حتى في إدراكه وإيمانه ضعف فيقع في هذه الشبهات التي تثار في كل مكان. فإذا وجد من العلم ومن الدين ما يحول بينه وبين الشبهات والشهوات فيمكن أن يسافر لغرض مباح، أما أن يسافر للسياحة فهذا لا أعرف أحدا من أهل العلم المعتبرين الذين أجازوا السياحة في بلاد الكفر حيث انتشر فيها العهر وانتشر فيها شرب الخمور في الشوارع وانتشر فيها الزنا في الشوارع، ويحصل للمسلم الذاهب إلى هناك من الإسفاف الخلقي ومن المشاهد المؤلمة التي يرى أشياء يندرها الجبين حيان. أما إذا كان السفر إلى بلاد إسلامية فكذلك نؤكد أن البلاد الإسلامية إذا كانت تشابه تلك البلاد الكافرة في تعاطي مثل هذه الخمور في الشوارع وإمكانية الحصول على الفواحش والعياذ بالله بسهولة، فكذلك لا نتردد في تحريم الذهاب إلى هناك طالما أن هذا السفر سيؤثر على دين المسلم ويسلبه إيمانه ودينه والعياذ بالله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. طيب بالنسبة للترخص برخص السفر لمن كان سفره سفر معصية، تكلم العلماء
طبعا إذا كان سافر لسفر المعصية هل يجوز له أن يترخص برخص السفر أو لا يجوز؟ هذه المسألة فيها خلاف، ذكر الخلاف القرطبي في تفسيره وكذلك لخصه الشوكاني في فتح القدير وغيرهم. والراجح الذي أميل إليه بعد اطلاع على هذه المسألة أن سفر المعصية لا ينبغي أن يترخص فيه المسافر برخص السفر، لأنه إنما سافر لأجل المعصية، والله عز وجل ما وضع هذه الرخصة إلا لأهل الطاعة ولأهل الإيمان وأهل التقوى. أما إذا كان يذهب من أجل أن يعصي الله عز وجل ثم يقال له اقصر صلاتك وأفطر في رمضان، فهذه الرخص في يعني في كلام أهل العلم شيء الكثير الذي يؤكد على أنها لا تنبغي ولا ينبغي إيش إفتاء مثل هؤلاء العصاة بتعاطيها والترخص بها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: هل النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان يشمل المرأة أم هو خاص بالرجل فقط؟
طبعا ورد الحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان جالسا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من الجالسين في المسجد قبيل الأذان فخرج، فأتبعه أبو هريرة بصره فقال لما خرج المسجد: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. فطبعا هذا اللفظ الذي ذكره أبو هريرة علله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع من خروج المصلي من خروج الجالس في المسجد من المسجد بعد سماع الأذان. فهل يعم المرأة أو كما يعم الرجل؟ الذي أعرفه من كلام بعض المحققين المعاصرين وعلى رأسهم ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه لا يلزم المرأة بذلك، لأن المرأة لا يلزمها أصلا صلاة الجماعة، فيكون خاصا بالرجل والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الداعيات إلى الإباحية تقول إن الإسلام قد ظلم المرأة لأنه أباح للرجل الزواج بأكثر من امرأة في وقت واحد وقد حرم ذلك على المرأة، فلماذا برأيكم حرم الإسلام ذلك على المرأة؟
يعني حرم الزواج من أربعة تتزوج بأكثر من
واحد في وقت واحد. نعم
هذا من أعجب ما يكون، يعني أن يصدر هذا من إنسان يحترم نفسه وعقله. لأن من المعلوم أن هذه القضية طبعا قضية محسومة شرعا، وهذا بإجماع المسلمين لا يجوز مثل هذا، لا يجوز المرأة أن تتزوج أكثر من رجل، بل حتى المرأة لما يطلقها زوجها فإنها لابد أن تعتد حتى تستبرئ الرحم، لابد أن تعتد العدة الشرعية حتى يستبرئ رحمها. فما ظنك لما تكون المرأة عندها أكثر من رجل، فلمن يكون هذا الماء الذي في رحمها؟ هو لفلان أم لفلان؟ هذا الولد لفلان أم للثاني أم للثالث؟ فمثل هذه يعني الخرافات وهذه الخزعبلات وهذه التشغيبات ينبغي أن يعرض عنها، لأنها لا تصدر من عقلاء.
أحسن الله إليكم. معنا الأخ عبد الله من المغرب.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله، تفضل يا أخي.
بارك الله فيكم. أنا ثلاث أسئلة إذا كان ممكن. بارك الله فيكم.
سؤالك الأول.
جزاك الله خيرا. يعني بعض الناس يعني في بلادنا قد لا يبالون بالنجاسات، يعني التي تعلمون أن الشرع يعني قد حث عن النظافة.
لا.
وقد يمس أحدهم يعني مثلا المصحف أو كتب العلم وأيديهم نجسة، يعني من يفعل هذا هل يكفر أو لا بد من قصد الاستهزاء ويعني والامتهان؟
كيف تكون أيديهم نجسة يا أخي؟
يعني لا يبالون بالنجاسة هكذا في يعني في مجتمع.
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيكم، من نقى يعني وقع في نقد من نواقض الإسلام؟
نعم.
ثم يعني تشهد وكان قبل ذلك يعني على جنابة ثم أراد أن يغتسل، هل يغتسل غسلين أم غسلا واحدا؟ بارك الله فيك.
سؤالك الثالث.
بارك الله فيكم. يعني من به وسواس قهري وترك الصلاة مع أنه يعني يتألم على تركه للصلاة، هل يكفر يعني من هذا حاله؟ وماذا يفعل من كثرة وساوسه حتى وقع في المشقة وخاصة يعني جزاك الله خيرا في النجاسة؟ وشكرا لك.
شكرا على اتصالك يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. فضل الشيخ الأخ عبد الله من المغرب له ثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول، بعض الناس لا يبالون بالنجاسات وقد يمس أحدهم المصحف أو كتب أهل العلم وأيديهم نجسة، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيك.
هو لم يبين يعني كيف تتنجس أيديهم.
نعم
نعم، أنت سألته ولم يجبك على هذا. على كل طبعا تنزه من النجاسات هذا مطلب شرعي، و الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأيضا في الحديث الصحيح الطهور شطر الإيمان. فالطهارة هذه مطلوبة، والتنزه من النجاسات واجبة، ينبغي على المسلم أن يتجنب النجاسات. حتى أن يعني أهم الفرائض العملية وهي الصلاة لا تجوز إلا بشروط منها اجتناب النجاسة. فمثل هؤلاء إذا كانوا يتعاطون بعض النجاسات، وأظن الله أعلم أنه يقصد مثل بعض الخمور، ربما بعضهم يبيع في محلات خمور فتقع بعض القطرات على يدها وكذا، أو يقصد لحم الخنزير، فهذه قضية طبعا تحتاج إلى بحث طويل. يعني هل الخمر هو نجس أو غير نجس؟ هذه مسألة ينبغي أنت يعني معرفة الحكم فيها، وأن فيها خلاف طبعا. أن الخمر اختلفوا هل النجاسة حسية أو معنوية، والصواب والراجح في نظري والله أعلم تبعا لما رأيته من قول كثير من أهل العلم أن نجاستها معنوية لا حسية، فيبدو أن السائل يقصد هذا. فالخمر أمره أوسع، يعني أما إذا كان يقصد نجاسات البول وما شابه ذلك فلا شك أن التنزه منها واجب والتخلص منها حتم ولا بد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عباس أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر أن أحدا أو أحدهما كان لا يتنزه من البول، يعني لا يتخلص من نجاسته، فالواجب التخلص من النجاسات وعدم مساس المصاحف على وجه الخصوص.
أحسن الله إليكم. معنا الأخ عادل من جدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالله عندي سؤال.
تفضل بسؤالك.
بالله الشاي والقهوة على الصوت وصلنا فيه في حاجة.
سؤال آخر يا أخي.
الله يسلمك.
شكرا على اتصالك. اخونا عبد الله من المغرب فضيلة الشيخ له سؤال اخر يقول: من وقع في احد نواقض الاسلام ثم تشهد وكان على جنابة فهل يغتسل غسلا واحدا ام اكثر من غسل؟
طبعا هذه المسألة نأصلها نرجع، هل الكافر يلزمه الاغتسال؟ يعني هل الغسل واجب على الكافر إذا أسلم؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه الغسل، والدليل على هذا أن الجم الغفير أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في عام الفتح فلم يأمرهم بالاغتسال. فمن هنا نقول أن هذا المرتد إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام وجزمنا بأنه وقع في هذا الناقض وليست تمت موانع أو بعض الأمور التي تمنعنا من اعتباره كافرا، ففي الحالة هذه إذا عاد إلى الإسلام فيكفيه فقط العودة بالشهادة والتوبة النصوح، وإن شاء الله تعالى ما يلزم غسل.
هل هناك كلمة فضيلة الشيخ في التسرع في التكفير والحكم على الناس؟
قضاء التكفير يعني كثيرة جدا، وخاصة تكثر في بلاد المغرب العربي. بلاد المغرب العربي عندهم التكفير يعني أمره متساهل فيه إلى حد كبير، فلذلك ينبغي أن نوجه عناية الإخوة جميعا والأخوات إلى أن قضية التكفير هذه مسمى شرعي، مثل ما قال شيخ الإسلام لها هي الأسماء والأحكام الشرعية، هذه لا ينبغي أن تطلق إلا عن علم شرعي، فلا ينبغي أن يجرد الإنسان من إسلامه أو يوصف بالكفر أو تخلع عليه ألقاب الكفر إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وبين له وقيمت عليه الحجة وانتفت الموانع التي تمنع من تكفيره فأصر بعد البيان وبعد الإيضاح، ففي هذه الحالة ربما نطلق عليه لفظ الكفر ولا كرامة. لكن أن نطلق الكفر على كل من فعل يعني كبيرة أو ارتكب ذنبا فهذا لا ينبغي التسرع إليه، لأن هذه القضية قضية خطيرة جدا، ومن رمى أخاه بالكفر ولم يكن أهلا لذلك فقد باء هو بها كما جاء في بعض معاني الأحاديث في هذا الشأن، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. معنا محمد من الخبر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
الله يسلمك.
سؤالي عن في واحد نصانع توفى وقال السيارة هذه أمانة عندك أن أولاده قصر يعني له سنتين، هذا يقول أمانة عندك وهو يأخذ السيارة بيتمنها يعني يبيعها، شو كم التثمين حق هذا المبلغ اللي السوق، يقول بحطه في البنك على أساس إذا كبر العيال نشتري بها المبلغ على السيارة. والله تبقى السيارة عنده حتى يكبر أطفال متوفشين.
نعم. سؤال آخر يا أخي.
بارك الله فيك. نعم.
شكرا على اتصالك. كذلك فضيلة الشيخ لأخينا عبد الله من المغرب سؤال ثالث، وهو: رجل به الوسواس القهري وبسبب ذلك يترك الصلاة، فهل يكفر بذلك؟
يعني إذا كان خارج عن إرادته أصبح فاقدا للقدرة على التصرف والقدرة على عقل ما يصنع وما يفعل، فإذا فقد عقله بها بسبب هذا الوسواس فحكم حكم المغمى عليه، حكم النائم، إذا ترك الصلاة لا تلزمه إلا إذا تذكرها أو وعاها بعد ذلك، أما بمجرد أن وقع في الوسواس الذي قهره على ترك الصلاة من غير شعور من غير إدراك من غير قدرة على فعل الصلاة في وقتها فهذا لا نقول بكفره، لكن ينبغي على الإنسان الواقع في مثل هذه الوساوس أن يعني يلجأ إلى الله عز وجل في أن يشفيه ويعافيه ويرقي نفسه ويعرض نفسه حتى على المختصين وعلى الأطباء، فلربما ساعدوه بفضل وبإذن من الله تبارك وتعالى.
أحسن الله عليكم. نعود فضيلة الشيخ لمسائل التكفير، فإن بعض الناس يعني يرتكبون بعض الأفعال المكفرة ولكن عندهم علماء يجيزون هذه الأفعال، فهل يعذر هؤلاء بالجهل أم لا؟
يعني مثل إيش؟
يعني مثل الطواف حول القبور أو ما شابه ذلك أو
طبعا في أشياء لا يعذر يعني بفعلها إذا كانت من أفعال الكفر، لا يعذر بها الإنسان مهما ادعى أنه جاهل، خاصة إذا ذاعت وانتشرت الأحكام الشرعية التي تحرم هذا الفعل. فمن المستقر
يعني في هذه البلاد لم ينتشر إلا رأيها
الحمد لله لم ينتشر هذا، لكن كل الناس يدركون بفضل من الله عز وجل وبوجود مثل وسائل الاتصالات هذه والفضائيات وغيرها والقدرة على الحصول على العلم الشرعي الصحيح والأحكام الشرعية الصحيحة. فمن هذا المنطلق نقول أن هؤلاء لا يسعهم أن يعذروا بجهلهم، لأنه قد بلغتهم الحجة بأن الطواف لا يكون إلا ببيت الله والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. وكون بعض الناس يلبس على هؤلاء ويقول بأن ما تصنعونه حق وأنه أمر طيب وأنه لا بأس بهم وأنه تقرب إلى الله عز وجل بحب هؤلاء الأولياء، فهذا لا يبنيهم عند الله عز وجل شيئا. فالواجب على كل مسلم أن يتبصر في دينه. وهؤلاء الذين يطوفون على هذه القبور لو جاءت أمور دنياهم ومسائل تخص أموالهم وأزواجهم لبحثوا وسألوا ونقبوا حتى يجدوا يعني مصلحتهم أين توجد. أما إذا كانت في قضية تخص العبادة والتوحيد والإلهية اتكأوا على حجج هؤلاء العلماء وعلى فتاوى هؤلاء العلماء، فهذا لا يغنيهم عند الله شيئا. لأن ما يوجد في بعض البلاد الإسلامية اليوم من هذه الطوافات وهذه التوسلات بالأموات الذين ماتوا وشبعوا موتا، هذا كله قد أجمع العلماء على تحريمه وعلى أنه شرك وكفر مخرج من الملة. فهذا الكلام لابد أنه بلغهم ووصلهم، خاصة وهم يقدمون إلى بيت الله الحرام ويسمعون يعني كلام أهل العلم في 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 بيت الله الحرام وهم يحذرون من هذا الشرك. وأنا يعني أعرف أن هناك بعض العلماء في المسجد المكي في الحرم المكي دائما وأبدا ينبهون هؤلاء إلى حرمة الطواف بالقبور وإلى حرمة الاستغاثة بالأموات. فإذا الحجة قد قامت ولا عذر لهؤلاء ولا لمشايخهم الذين لبسوا عليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا الأخت أم ناصر من الكويت. أم ناصر
ألو.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
لو سمحت ما حكم يعني الطهارة بنية الشخص المصاب بسلس البول؟
يعني كيفية الطهارة؟
اي الصلاة يعني.
سؤال آخر؟
نعم
شكرا على اتصالك. فضيلة الشيخ، الأخ عادل من جدة يقول إذا وقع الشاي والقهوة على الثوب هل ينقض الوضوء؟
لا 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 ينقض الوضوء ولا ينجس، ما لا علاقة.
الأخ محمد،
الشاي والقهوة كلاهما طاهر ونشربوه لله الحمد.
الحمد لله. الأخ محمد من الخبر يقول رجل توفي وأعطى لرجل السيارة أمانة عنده وقال اجعل هذه السيارة عندك للأولاد وأولاده قصر، فهل من الأفضل أن يبيع هذه السيارة ويضع المال في البنك للأولاد أم يبقوا على هذه السيارة حتى يكبر الأولاد ويسلمونها إليهم؟
والله في نظري أن بيع السيارة في الوقت الراهن أفضل بكثير، لأن سعرها اليوم سيكون أفضل من سعرها بعد سنوات، لأن كلما تقادمت السيارة كلما قل سعرها. فإذا باعها واحتفظ بهذا المال في بنك غير ربوي فيبقى عنده عهدة وأمانة أو يضع في مصرف إسلامي ثم يكتب في هذه ورقة ويشهد عليها يعني بعض من يثق بهم، فهذا هو الأحرى والأولى.
أحسن الله إليكم. الأخت المناصر تسأل عن كيفية الطهارة والصلاة لمن به سلس بول.
أسأل الله عز وجل أن يشفي من ابتلي بمثل هذا. أما إذا كان يعني سلس البول مستمر لا ينقطع بحال، فإذا جاء وقت الصلاة فتتخلص من هذا البول بغسله، ثم يعني تضع شيئا يمنع خروج البول كقطن أو نحوه تمنع في حال الصلاة، تتوضأ عند دخول الوقت. إذا دخل الوقت تتوضأ ثم يعني تضع قطنا أو هذه الحفاظ الطبية التي توجد الآن وحتى تؤدي صلاتها من غير ما يخرج البول فيلوثها ويلوث المكان، وهي معذورة بسبب أن هذا يعني قهر أمر لا إرادة لها فيه.
أحسن الله إليكم. معنا الأخ عبد الرحيم من الزلفي.
هلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك الشيخ خالد وبارك الله في ضيفك. عندي سؤال في أحد في احد الصحف المحليه اليوم كتب احد الكتاب مقال يسب هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعمل توجيه نصيحه لمن يكتبون مقالات تخالف الشريعه وللصحف التي تمكنهم ايضا من كتابه مقالات تخالف الشريعه، وايضا نصيحه للناس بعدم ادخال الصحف التي تكتب مقالات تخالف الشريعه، بعدم شرائها ومقاطعتها. وجزاكم الله خير.
وجزاك الله.
هذا كتبت
اخي انت معنا؟ كل صحيفه محليه كتب مقالا على الهيئه.
ما ذكرش.
فهل هناك من نصح عام؟
يعني هي الصحيفه كتبت عن الهيئه؟
نعم.
تذمها كالعاده.
ما ادري هم.
اكيد هذا ما قال هذا الا لهذا. على كل لا شك ان هذه الصحف اكثرها ان لم نقول يعني كلها، نقول أكثرها احترازا يقوم عليها أناس لا يخافون الله عز وجل، ناس ليبراليون علمانيون إباحيون يهدفون إلى هدم أخلاقيات المجتمع وإلى زعزعة الأمن في هذا المجتمع، سواء الأمن العقدي أو الديني أو الأخلاقي. كل هذه من الأهداف الرئيسة التي تهدف إليها هذه الصحف منذ سنوات طويلة. واستهداف الهيئة لا يخرج من كونه أحد هذه الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، إلى إسقاط هيبة الهيئات، إلى تزهيد الناس في الهيئات، إلى ترويع الناس من فعل الهيئات. فهم حتى إذا لم يجدوا حادثة حقيقية وقعت خطأ من الهيئات فإنهم يختلقون الكثير من الحوادث ثم يكتبون عنها وأن الهيئة فعلت والهيئة تمادت والهيئة ارتكبت، ومن هذه الألفاظ التي يضخمونها ويهولونها من أجل النيل من رجال الحسبة. نسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عندنا سؤال، امرأة نذرت أن تضرب ابنها حتى يسيل دمه، فهل لها الوفاء بهذا النذر أم لا؟
عاد الله، لا يجوز لها أن تفي بهذا النذر لأنه معصية، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة لا يجوز لها أن تضرب ابنها لا نذرا ولا من غير نذر،
عليها كفارة
إلا من باب التربية.
عليها كفارة.
الله أعلم.
سؤال
النذر المعصية يعني مختلف فيه، هل فيه كفارة أو يوجد فيه كفارة؟ فالله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، بعض أهل البدع يقول إن آية التطهير إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تلاعب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وضعها، فوضعوها بعد آيات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان الصحابة هم الذين يضعون الآيات في مواضعها أم كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا أهل البدع المعروف أنه الذين يتكلمون في وضع الآيات ووضع السور والصحابة زادوا وأنقصوا هم معروفون، هم الرافضة الاثني عشرية، هم الذين يكثر منهم هذا الهراء وهذا الكذب وهذا الاختلاق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يحملونه في صدورهم من البغض الشديد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن من أوله إلى آخره لا شأن للصحابة في وضع آية واحدة منه في مكان معين، وإنما وضعها كان توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية أو الآيات يأتي بكتاب الوحي، تعال يا فلان، وكان له كتبة يكتبون له الوحي، فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا أو في السورة الفلانية عقب الآية الفلانية. هذا أمر مجمع عليه، ترتيب المصحف من حيث وضع الآيات هذا توقيفي على النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيه.
فلما مات صلى الله عليه وسلم وضعوا وجمعوا المصحف، يعني جمعوه كما كان عليه الأمر في عهده صلى الله عليه وسلم.
طبعا الجمع يعني طبعا جمع القرآن يعني بالمناسبة يذكرون فيه ثلاثة جموع، يعني جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما هو معلوم كان مكتوبا في الرقاع واللخاف وعلى الحجارة وعلى الأخشاب وعلى الجلود، كان مفرقا، لم تكن لديهم يعني أوراق ولا لديهم يعني محابر ولا يعني وسائل الكتابة ووسائل المكتوب فيها وهي الأوراق يعني معدومة، فكان بهذا الشكل ثم جاء الجمع الثاني في عهد أبي بكر رضي الله عنه لأسباب معروفة فجمعه، لكن جمع على الأحرف السبعة. ثم كان الجمع الأخير في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو الذي أشرت إليه، فجمع القرآن كاملا بين دفتي مصحف بحرف واحد وهو حرف قريش.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم دفع المرأة الزكاة لزوجها؟
طبعا يجوز المرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان زوجها مستحقا للزكاة، كان فقيرا. والدليل على هذا حديث زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنهما، فزينب كانت أغنى من زوجها ابن مسعود عبد الله، فكانت ذات مال، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن لدي يعني من المال، وقد سبعته يعني يحذر النساء من النار، لأنه قال: رأيتكن أكثر أهل النار، وانتدبهن إلى الصدقة وإلى إخراج ما ينبغي إخراجه. فجاءت وقالت: سمعتك تذكر كذا وكذا، والحديث موجود أصله في صحيح مسلم، فهل يجوز أن أعطي الزكاة لزوجي؟ فقال: نعم. فشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع زكاة مالها لزوجها، لأن زوجها كان فقيرا.
بعض الناس يمنعون من ذلك ويقولون، يعللون المنع بأن الفائدة سترجع إليها مرة أخرى، هل هذا صحيح؟
كيف ترجع؟
أنها سوف تدفع لزوجها وهو سوف يعطيها مثلا.
إذا كانت سترجع إليها الفائدة ولكنها في الأصل ليست ملزمة بالإنفاق على زوجها فلا مانع. لكن المانع لما يكون الشخص ملزم بالإنفاق على شخص آخر فيدفع له الزكاة، من ذلك الابن، الأب حينما ينفق على ابنه مثلا، أو الابن حين ينفق على أبيه يلزم النفقة على أبيه فيتخلص من هذه النفقة بدفع الزكاة. في هذه الحالة يمنع، لكن الزوجة لا يلزمها النفقة ابتداء على زوجها.
هذا سؤالنا الآتي، اللي هو: دفع الرجل الزكاة لوالديه في سداد ديون أو غير ذلك مما لا يلزمه النفقة؟
لا ما يجوز له دفع الزكاة لأصوله ولا لفروعه، هذا هو الأصل.
ولكن في سداد الدين هو ليس ملزما بسداد دين أبيه،
الله أعلم في هذا. إذا كان يعني تقصد أنه إذا، لكن ألا ينبغي له أن يعين والده مثلا إذا كان أبوه مدين؟
لا،
فأنا ما أدري، هل إذا كان على الأب دين فيقول الابن: سأدفع عنك دينك من الزكاة؟ الله أعلم في هذا.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، في هذه الأوقات يجد الإنسان صعوبة في تربية أبنائه على الصلاح والاستقامة، نظرا لما يموج به هذا العصر من فتن ومغريات، فما هو السبيل إلى التربية الصحيحة في هذا الزمان؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يحفظ أبنائه من أصدقاء السوء؟
والله في رأيي والله أعلم أن يعني مهما كانت الظروف الحالية توجد من الأشياء المعوقة عن التربية الجادة والتربية الحقيقية، فنقول مرت يعني قرون وقرون متتابعة، ووجدت من في القرون الماضية والخالية ما يعني خلت من هذه المغريات وهذه الفتن التي نتكلم عنها، ومع ذلك وجد الصالحون ووجد غير الصالحين. فالقضية ليست مرتبطة بالفتن وكثرتها بالدرجة الأولى، ولكن هذه هداية الله يمن بها على من يشاء من عباده. ابن نوح عليه الصلاة والسلام هل أدرك هذه الفضائيات؟ هل أدرك كرة القدم وكأس العالم وإلى آخره؟ كان من أفجر الناس وأكفر الناس. فرعون هل أدرك مثل هذا؟ لم يدرك مثل هذا. فالقضية قضية هداية من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده، لكن ينبغي أن نتلمس أسباب هذه الهداية وأن نسلك المسالك التي توصلنا إلى الهداية، ومن أهمها الدعاء، تضرع إلى الله عز وجل، تضرع إلى الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح بنا ويصلح لنا ذرياتنا، ويأخذ بالأسباب الحسية المعقولة نجنب أسباب الشر. لكنك تملأ في البيت، تملأ بهذه الفضائيات وهذه الدشوش، كل واحد معها الريموت يحرك هذا الريموت لينظر إلى ما شاء من المناظر التي يعني تقتل إيمانه ودينه، فهذا لا شك أن سيؤثر عليه تأثيرا كبيرا. فلا بد من تجنيب الأبناء مثل هذه الأسباب التي توقعهم في هذه الموبقات وهذه الفتن، والهداية بيد الله عز وجل، نلح عليه فيها وبطلبها ليلا ونهارا، عسى الله عز وجل أن يهدينا ويهدي بنا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا أخونا صالح من أبها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي بعض الأسئلة كذا.
سؤالك الأول.
السؤال الأول حكم قول لبيه أو لبيك مثل للوالد أو الوالدة.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الاكتحال بالإثمد هل هو مستحب أو سنة أو.
سؤال آخر.
السؤال الثالث أذكار الصباح والمساء مثلا بصيغة الجمع مثلا لو كانت الوالدة مثلا معي وأقولها بصيغة الجمع لأنها مثلا أمية ما تعرف يعني
هل للتعليم
اي نعم أو التعليم أو النفع اللي ناولها مثلا
شريك لك
طيب في سؤال آخر
السؤال الأخير نعم الأذان المتأخر مثلا في المكبر الصوت هل الأفضل انه يكون مثلا من دون المكبر او المكبر
عشان لا السؤال يا فراد السؤال
الاذان مثلا لو كان متاخر مثلا هل الافضل انه بالمكبر او بدون المكبر عشان ما يحصل تشويش للمساجد الاخرى مثلا
سؤال اخر
لو كان متاخر الاذان مثلا لا شكرا لك
شكرا على اتصالك فضيلة الشيخ أخونا صالح من أبها له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤالي الأول حكم قول لبيك للوالدة أو الوالد
لبيك معناه في اللغة يعني إجابة ولبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة فلما يقول لوالدته لبيك وبعضهم يقول مثل ما قال هو لبيه من غير كاف فلا أقصد إلا هذا يقصد أنه يعني سأجيبك سمعا وطاعة ما فيها شيء يعني.
لا بس نعم سؤاله الثاني الاكتحال بالإثمد هل هو مستحب وهل هو للنساء فقط أم للرجال
لا هو للاثنين للرجال وللنساء ونعم مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه
نعم وإذا كان في هذا العصر يعني الرجل إذا اكتحل يعني
طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل ويعني أمر به فكون الناس أعرضوا عنه فربما إذا قلنا هو من السنن فيكون من السنن المهجورة
نعم أحسن الله إليكم له سؤال ثالث يقول فيه أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع للتشريك مع والدته
لا بأس أن تقال إما بالإفراد أو بالجمع لكن إذا كان لوحده فالأفضل الإفراد أنه يدل على التواضع فيقول يعني بدل ما يقول نحمد الله أو كذا فيها صيغة التعظيم وهذا فإذا كان الإنسان منفردا فالأولى به أن يفرد خاصة أن أكثر الصيغ اللي جاءت في أذكار الصباح والمساء كانت بصيغة الإفراد لكن إذا كان مع مجموعة خاصة إذا كانت والدته ولا يعني وهي أمية كما ذكر فكون يقولها بلفظة التثنية أو الجمع فهذا أمر سائغ
ولو قالها كما وردت وهي تردد خلفه
أو هي تردد خلفه أو تؤمن على دعائه من غير ترديد يعني
سؤال الأخير يقول إذا تأخر عن الأذان فهل من الأفضل أن يؤذن من خلال مكبر الصوت أم بدونه؟
والله هذا اللي أراه أنا اللي أراه إذا تأخر المؤذن خاصة إذا كان تأخر فاحشا يعني في تأخر فاحش من ناحية العرفية يعني 10 دقائق ربع ساعة والناس يعني توقفوا عن الأذان فهو ما ينبغي أن يؤذن في مكبر الصوت لأنه فعلا سيحدث تشويشا فلو أذن من غير مكبر فحسن خاصة أن أكثر الناس اليوم لا يعتمدون على المآذن وإنما يعتمدون على ساعاتهم وعلى تحريهم
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم شراء الأشرطة التي فيها حيوانات وذلك بقصد تعليم الأطفال يعني أشرطة الفيديو والسيديهات
يعني حيوانات متحركة
نعم أو صور
صور متحركة
صور متحركة أو حقيقية
حيوانات حقيقية
حيوانات حقيقية أو كرتونية
طبعا هذه ترجع إلى مسألة التصوير نفسها هل هو جائز أو غير جائز فلو قلنا لك ان التصوير محرم باطلاق يكون بقايا انا وانت امام الكاميرات هذا محرم لا يجوز لكن طبعا هناك اشياء ضروريه واشياء مهمه وفي اشياء ترف وكماليات ينبغي الاعراض عنها فكلما اعرضنا عن التصوير هذا افضل واحسن لكن بعض اهل العلم يستثني هذه الصور يعني المتحركه اقصد الحيوانات الحقيقيه يعني تشوفها فيديو كذا يقول هذه غير ثابته وهي تتحرك واختلفوا حتى في الصور الثابتة التي تسمى العكس قديما في الصور الفوتوغرافية الثابتة ويعني كلما تجنب الإنسان مثل هذه التصاوير فهو أحوط لدينه إن شاء الله تعالى
أحسن الله إليكم معنا أبو سلمان من الرياض
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ كيف حالكم
الله يحييك
شيخ رياض
الله يحييك وبارك فيك أهلا وسهلا حياك الله
بس عندي نقطتين النقطة الأولى يا شيخ النبي من فضيلة الشيخ نتكلم عن أهمية الوقف في هذه الإجازة الصيفية وأهمية طلب العلم، هذا الأولى. الثانية نبي من الشيخ يعني أو سؤالك تكلم يعني كيف نرد على عامة الناس في قول من قال بإباحة الغنى، وأن نقول أن من قال بإباحة الغنى ليس من العلماء، يعني نبين للعامة الناس أن مثلا فلان من الناس أو الشيخ الفلاني ليس من العلماء. فهذا السؤال الشيخ الدين يرد عليه.
أحسن الله إليك أخي. فضيلة الشيخ أخونا أبو سلمان من الرياض يسأل عن أهمية الوقت في الإجازة وكذلك أهمية طلب العلم في هذه الإجازة، ولعلكم
تكلمنا احنا في أول الحلقة عن طلب العلم واستغلال الإجازة واستغلال الوقت، هذا كله تكلمنا. بالمناسبة في يعني كثير مكتيبات موجودة يعني عن استغلال الوقت، وأنا شخصيا لي يعني كتابة مطولة منشورة على النت منذ ما يقارب 8 سنوات، وهي البرنامج العملي لاستغلال الإجازة الصيفية. بينت كيف الإنسان يرتب العلم وكيف يرتب المتون وكيف يحفظها وكيف، وحتى تقسيم الوقت، قسمت الوقت 24 ساعة كلها إلى كيف أن تستغل، وقت النوم، وقت الأكل، وقت الراحة، وقت هذا كله موجودة. يستطيع الإنسان عن طريق جوجل يضع البرنامج العملي لاستغلال الإجازة الصيفية فيخرج له إن شاء الله برنامج متكامل.
نعم. أخونا أبو سلمان له سؤال آخر يقول: حدث بلبلة لعامة الناس في قضية الغناء، فكيف نرد عليهم أو كيف نقنعهم بتحريم هذا الغناء؟
والله طبعا هو فعلا هذا حديث الساعة، حديث الغناء وما خرج من بعض الفتاوى الشاذة حول هذا الموضوع، لكن في تصور أن بعض المشايخ والعلماء قد يعني أشبعوه يعني ردا، وإن كان يحتاج إلى أيضا يعني بعض الزيادات لإزالة بعض الشبه العالقة، لكن أنصح بالاستماع إلى الحلقة التي من هذا البرنامج التي كانت مع الدكتور ناصر العمر حفظه الله، وهي موجودة على اليوتيوب، يعني تكلم عن قضية الغناء والشخص الذي أفتى بجوازه، وعموما قضية الغناء بحمد الله قضية محسومة ووقع فيها الإجماع، نقل الإجماع عن 20 عالما من أهل العلم كلهم يحرمون الغناء حينما يعني يكون مع المعازف ومع هذه المزامير. وأيضا بحوث يعني على وشك أن تخرج بحوث خاصة في هذه القضية وما أثاره بعض الناس من بعض الشبه وبعض الكلام الذي لا يليق لما ذكره في مثل قضية الجرثومة، بعض الناس عند جرثومة التحريم وما إلى ذلك، كل هذه الكلمات وهذه الألفاظ التي يعني صاحبت هذه الفتوى التي أحدثت من الضجيج وأحدثت من الفتنة ما الله به عليم، كل هذا إن شاء الله سيكون الرد عليه قريبا بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: بالنسبة للعمليات التجميلية هل هي جائزة أم محرمة أم فيها تفصيل؟ بارك الله تعالى فيكم.
طبعا العمليات التجميلية تنقسم إلى أقسام، هناك أقسام جاء فيها النص، يعني جاء نص في التحريم مثل النبص، بعض الناس يعتقد أن النبص هذه عملية تجميلية، تذهب سواء إلى امرأة في مستشفى أو في مركز صحي أو غيرها أو مركز تجميل، فتنمص لها حواجبها أو تفلج لها أسنانها، فمثل هذه التي جاءت فيها النصوص هذه لا نشك في تحريمها. يبقى نوع آخر من عمليات التجميل وهو إعادة الوضع الشاذ إلى ما كان عليه من الوضع الطبيعي، ترى أن في أحد الأسنان يعني خرج عن مكانه لأي سبب من الأسباب، حادث أو حتى منذ الولادة مثلا كان في مكان الطبيعي، فلما تذهب المرأة أو يذهب حتى الرجل إلى إصلاح هذا الإعجاج أو خلع هذا السن أو إعادته إلى مكانه الطبيعي فهذا لا بأس به، لكن لما تكون القضية هي مجرد ترف ومخالفة ومغايرة لما خلق الله عز وجل عليه هذا الإنسان أو هذه الإنسانة فالأصل فيه التحريم والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: انتشر القول بجواز قص المرأة لشعرها، فهل الجواز مطلقا أم هناك أيضا قيود على
القص؟ ليس جائزا مطلقا، يعني له ضوابط، أولا لا يكون في تشبه بالكافرات أو العاهرات أو تشبه حتى في الرجال، بعض الفتيات تقص شعرها مثل الرجل، وبعضهم يقص شعره بطريقة منفرة ومقززة، وبعضهم يضعها في أعلى الرأس وربما صبغته ببعض الألوان أحمر وأزرق وألوان يعني حتى متنافرة. فالقص إنما يكون بالطريقة التي كانت عليها نساء السلف، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. فالقص كما كانت نساء النبي يفعلنه ونساء الصحابة هذا هو الجائز. أما التشبه بالكافرات والعاهرات أو بالشباب أو بالرجال فهذا كله لا يجوز والله أعلم.
أحسن الله عليكم. معنا أخونا أبو محمد من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
الله يحييك أخ، تفضل بسؤال.
حيا الله الشيخ.
الله يحييك وبارك فيك.
الله يجزاك خير. في عندنا مثل الله يجزاك خير أولاد الفجر ما وفي وقت تدعوهم الصلاة وهم بالغين، فهل يلحق لمك شيء ولا لا؟ تصحيهم للصلاة وأحيانا يطلعون يصلون وأحيانا يصلون بالبيت.
نعم.
وهم بالغين، فما موقف الأمر ذا؟
سؤال آخر يا أخي.
أبدا. السؤال الثاني يا طويل العمر، قيام الليل.
نعم.
قيام الليل أقول إذا نام الواحد مثلا وما قام الليل وعنده لي يقوم.
نعم.
فماذا يكون عليه؟
أحسن الله عليك.
حياك الله.
شكرا على صوتك. أخونا أبو محمد يقول يشتكي من أولاده وهو يوقظهم للصلاة، فأحيانا يذهبون معه وأحيانا يصلون في البيت، فهل عليه شيء في ذلك؟
طبعا صلاة الجماعة واجبة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل إلى آخره.
هناك أدلة لوجوبها فضيلة الشيخ؟
أدلة صلاة الجماعة من الكثرة بمكان، وممكن أجيب لك دليلين أو أكثر من القرآن. إنا وركعوا مع الراكعين، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز هذا من الأدلة الصريحة على أن الصلاة تصلى مع الجماعة، وقال مع الراكعين ما قال ركع لوحدك. أيضا صلاة الخوف في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك، فأمر بصلاة الجماعة مع أنهم كانوا في حال اقتتال ومسايفة، كل شيء يعني سيفه بيده ويقاتل.
هل السنة أولى؟
إيه نعم. فإذا كان في الخوف الشديد في حال المسايفة، لاحظ شيخ خالد، في حال المسايفة يعني ليست في حال هدنة أو راحة، وإنما السيوف مشرع الآن، ومع ذلك يؤمرون بالصلاة. وتعرف أن صلاة الخوف جاءت بصيغ كثيرة، وخفف من بعض الأشياء المهمة فيها من أجل إدراك الجماعة. ربما صلوا مستقبلين القبلة، ربما مستدبريها، ربما تقدم صف تأخر صف إلى آخر، كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب صلاة الجماعة. فكيف بحال الأمن مثل ما تفضلت؟ فصلاة الجماعة لا شك في وجوبها وجوبا عينيا. يبقى الأخ يقول إن يوقظ أولاده ولا يستيقظون. طبعا هذه مشكلة عامة وعمت بها البلوى، كثير من الأبناء يعني يتثاقلون عن الصلاة، خاصة صلاة الفجر إذا كانوا نائمين، أو صلاة العصر كذلك إذا كانوا نائمين فيتثاقلونها كثيرا. نقول على الأب يعني أن يدعو الله عز وجل، يلح عليه بالدعاء، يحدثهم في حال اليقظة ويناصحهم إلى آخره، ربما استجابوا. لكن إذا لح عليهم في الصلاة وحان وقت الإقامة ولم يستيقظوا، فيلزم هو أن يذهب ويصلي ولا ينتظرهم أكثر من ذلك.
أحسن الله عليكم. له سؤال آخر يقول إذا نام ولم يقم لصلاة الليل فهل عليه شيء؟
طبعا صلاة الليل يقصد بها الوتر، الوتر سنة مؤكدة وليس بفرض، فينبغي على الإنسان أن يحافظ على وتره، وكل أحد أدرى بنفسه. إذا كان الإنسان يشعر من نفسه نشاطا وقدرة على الاستيقاظ في آخر الليل فصلاة آخر الليل مشهودة، وصلاة آخر الليل أفضل. لكن لو خشي من عدم الاستيقاظ فينبغي أن يصلي قبل أن ينام، سيما وأن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من كل الليل، صلى من أوله ومن أوسطه ومن آخره. فإذا كان عنده القدرة على أن يؤجل الصلاة إلى ما بعد الاستيقاظ قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر في آخر الليل، فهذا هو أفضل الأوقات، لأنه ساعة التنزل الإلهي.
أحسن الله إليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ هل التبسم
أيضا إذا لم يعني يتمكن من صلاة يعني سبب نام عنها، فينبغي له أن يقضيها إذا يعني استيقظ صباحا، لكن يصليها شفعا إذا كان حسب عادته في الركعات. فإذا كان عادته يصلي ثلاث ركعات فيصلي أربعا إذا كان في النهار قضاء، وإذا كان عادته خمس فيصليها ست وهكذا.
وهل هناك حد محدود لصلاة الليل؟
صلاة الليل السنة فيها 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها.
13 ولا
11 ركعة حديث عائشة في صحيح مسلم ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. فلكن إذا وجد الإنسان في نفسه نشاطا ورغبة في أن يعني يصلي أكثر من ذلك فلا مانع. وللعلم الذي نعرفه ومن كلام أهل العلم أن 11 ركعة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة طويلة، وذلك كانت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم تتفطر من طول القيام. فإذا كان الإنسان سيصلي هذا العدد بطول فالاقتصار على 11 ركعة أفضل، أما إذا كان سيصليها خفيفة فلا وعد مطيل، وكل إنسان يعني أدرى بحاله وبنفسه وبقدرته وباستطاعته، والأمر ولله الحمد والمنة والفضل واسع في هذا.
أحسن الله عليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ هل التبسم في الصلاة يبطلها أم يذهب من كمالها فقط؟
لا شك أنه يعني يقلل من كمالها، أما إبطالها فلا. الذي يبطلها كما ذكر بعض أهل العلم هو القهقهة، إذا طلع من الصوت ففي الحالة هذه تبطل عند جمهور أهل العلم. أما إذا كانت مجرد تبسم فهذا يعني قلل من كمال الصلاة. ومن المستغرب كيف إن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل ويقف هذا الموقف الرهيب العظيم ثم تراه يتبسم في صلاته. أرأيت لو إن إنسانا جلس أمام الملوك، أمام ملك من ملوك الدنيا، ولغير سبب ولغير كلمة قيلت في المجلس إذا به تبسم، والأمر جاد، الملك يتكلم في موضوع جاد مثلا ثم يتبسم، وربما يعني هذا لا يليق، ربما بطش به هذا الملك أو غيره. فكيف بملك الملوك وأنت تقف بين يديه؟ ينبغي أن تخشع وتخضع، وكان من دأب الصالحين ودأب الأنبياء والمرسلين إذا نصبوا أقداما بين يدي الله عز وجل خشعت أقدامهم وقلوبهم وشعورهم وذرفوا الدموع بعد الدموع، وهذا ذكره الله عز وجل في كتاب العزيز، وامتدح هؤلاء الخاشعين في صلاتهم، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
نعم أحسن الله إليكم. ربما يكون هذا هو السؤال الأخير. يقول دخلت المسجد وقد صلى الناس فوجدت رجلا يصلي وحده فأتممت به، فهل يجوز ذلك؟
يعني هو صلى الجماعة مع الجماعة الأولى
ودخل وقد انتهت الجماعة الأولى فوجد رجلا يصلي وحده فدخل معه،
يعني يريد أن يصلي صلاة الفرض بالنسبة له هو. لا بأس به، لا بأس أن يصلي مع إنسان متنفل، أو حتى إذا كان الإنسان هذا قائم يصلي فرضه، يعني ترغب أن إنسان جاء إلى الجماعة وقد فرغ من صلاتهم فصلى لوحده ثم جاء شخص آخر فوجد هذا الإنسان يصلي لا يدري هل يصلي فرضا أم نفلا، فلو اتم به لا بأس، يعني لا بأس أن يتم به حتى لو افترضنا أنه كان يصلي نافلة، فإذا فرغ من ركعتين وانتهى نفترض أن صلاة الظهر مثلا أو العصر يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين والحمد لله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذا الجواب أيها الإخوة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم يسألونك، نجدد باسمكم الشكر لفضيلة الشيخ على تفضله بالإجابة عن هذه الأسئلة، حتى نلتقي بكم ما دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.